بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: اشتباه المال ممنوع بغير الممنوع. وهذه مسألة مهمة في الطهارة يذكرها العلماء في مسألة الطهارة في الشك في الماء، هل معنى في الشك في الماء هل هو نجس أو ليس بنجس، أو أنه لا يدري ما هو النجس، هل هذا أو هذا، يعني عنده ماءين، عنده ماءان، ماء الماء نجس وماء طاهر، لا يدري هل هذا النجس أو هل هذا النجس، فكيف يفعل؟ وسيأتي في الصلاة أيضا الاشتباه في اللباس، عنده لباس نجس ولباس آخر ليس بنجس، ثم يشك ما يدري أيهما الذي وقعت فيه النجاسة. وهذا أيضا هنا في الماء، عنده ماء يعلم أنه طهور ليس فيه نجاسة، وما فيه نجاسة قد أثرت عليه مثلا، أو ما فيه نجاسة وشك ما يدري أيهما الذي وقعت فيه النجاسة. لكن هذا كما سيأتي في كلام المؤلف، هذا يكون إشكاله على من يقول بأن الماء على ثلاثة أقسام، هذا الإشكال يكون على من يقول أن الماء على ثلاثة أقسام، وكذلك أيضا من يقول أن الماء الذي تقع فيه النجاسة، الماء اليسير الذي تقع فيه النجاسة تنجسه وإن لم تغيره، وهو قول الشافعي والمذهب المشهور عن أحمد. وتبين وقد ذكرنا قبل أن الصحيح، قد ذكر الشيخ أيضا رحمه الله مع أنه حنبلي إلا أنه رجح خلاف المذهب المشهور، وهو قول مالك أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، تغير لونه أو طعمه أو رائحته، إذا تغير صار نجسا، وإذا لم يتغير لم يصر نجسا. فإذا كان القول بهذا فالإشكال غالبا يذهب، الإشكال يذهب. طيب، قال: إذا اشتبه ماء ممنوع، نذكر كلام المؤلف، إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ قال: الجواب: إن كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم. أنا الآن فيه تقسيم، لأنه ذكر مسألة الممنوع، إذا كان المشتبه ماء نجسا بطهور هذا يقول مسألة، أو ماء مباحا بمحرم، ماء مباح معناه ماء طهور ليس لأحد فيه شيء، وماء محرم أي مسروق أو ماء مغصوب غصب على صاحبه، أخذ بغير إذنه، معنى أنه ماء محرم. قال: اجتنب الجميع وصار وجودهما واحدا لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح، ويعدل إلى التيمم. أنا هذا القول، أنا هذا القول على إيش؟ على المذهب أن الماء القليل يتنجس. يقول: إيش الآن نفعل؟ قالوا أنه يبتعد عن هذا الماء وهذا الماء، لا يقرب هذا الماء ولا هذا الماء. وأيضا إذا كان ماء مباح وماء محرم، عند الحنابلة أنه لا، إذا توضى بماء محرم يعتبر وضوءه غير صحيح، ولهذا تجد في شروط الوضوء عندهم عند الحنابلة، أما الشافعية لا، عند الحنابلة يقولون من شروط الوضوء أن يكون الماء مباحا، أن يكون الماء مباحا، فعندهم إذا كان محرما لا يتوضأ به وغير صحيح وضوءه، فلهذا ذكر المسألة معا، فيقول أن يجتنب الجميع، ما يدري هل هذا المباح أو غيره. إنسان مثلا أخذ ماء في دبة اشتراه، وماء الآخر سرقه على آخر، أنا يقول لك ما في ماء الآن، قام سرق الدبة وأخذها، والشخص ذاك يبحث عن دبته وما وجدها، ثم الرجل هذا ما يدري أيهما التي سرقت أو التي سرقها، هل هذه أو هذا. فالآن يقول أنه يجتنب الجميع، لا يتوضأ لا بهذه ولا بهذه. وكذلك في مسألة الاشتباه، عنده إناءين، إناء وقعت فيه نجاسة وإناء لم تقع فيه نجاسة، أو أنه خبروه أهله قالوا له شوف الإناء ذاك الذي في الحمام قد بال فيه الصغير، فدخل الحمام وهو لا يدري أي الماء الذي حصل فيه البول وليس عنده أحد سيسأله، كيف يفعل؟ يقول يجتنب الجميع، وصار وجودهما واحدا، معنى كأنه كلها نجسة لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح ويعدل إلى التيمم، يعني إذا ما في معه ماء إلا هذا يتيمم أفضل من أن يتوضأ بهذا، هذا قول الحنابلة، إلا أن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور. تقدم معنا الطرق التي يطهر بها الماء، إما بصب عليه ماء أكثر أو بالنزح أو بكذا، بأن يكون الطهور كثيرا وعنده إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين، هذه حل، هذا حل إذا كان يعرف أيهما الذي حصلت فيه النجاسة، أو يعرف أن الإناء الصغير حصلت فيه النجاسة والإناء الذي مثله ما يدري هل حصلت فيه النجاسة أو لا، أو أن هذا الماء كثير يكاثره، معنى يصب هذا في هذا ويصير أكثر من القلتين فيطهر، هكذا. قالوا على القول الصحيح الذي تقدم ذكره، وهو أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة لا تنجسه إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة. وهنا يقول الشيخ وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور، لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير، معنى في قول هذا القول ما في إشكال أبدا على القول، قول من؟ قول المالكية والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا قول عند الحنابلة، قول رواية عن أحمد، هذا القول ما يحصل فيه الاشتباه. لماذا؟ لأنه ما يكون نجاس، ما يكون الماء نجس إلا بالتغير، إذا حصل تغير فيه إما في أحد أوصافه الثلاثة، إما لون أو طعم أو رائحة، فلهذا ما سيحصل الاشتباه. لماذا؟ لأن الماء ما تغير، إذا وجدنا الماء تغير نقول أن الماء تنجس، لأنه ما سيحصل إشكال إلا إذا قلنا بالقول الأول، أما بالقول الثاني ما في إشكال، إذا وجدنا الماء تغير قلنا نجس، إذا لم يتغير ليس بنجس، خلاص نتوضأ به، فهذا يخرجك أيضا من مشاكل كثيرة في هذا الباب، ومعنى تجد صفحات كثيرة يذكرها الفقهاء في مثل هذه الاشتباهات، لكن من قال بالقول الثاني يخرج عن هذا كله ولا يلزمه شيء من هذا. قال ولكن من وقع الاشتباه في الصورة النادرة كف عن الجميع، معنى إذا حصل في صورة أنه اشتبه يترك الجميع. قال وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا، إذا كان الاشتباه ذاك الاشتباه في النجاسة، لكن الآن الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر، مثل إيش الماء الطاهر؟ مثل ايش المعنى؟ الماء الذي وقع فيه شيء من الطاهرات وكثرت فيه على قول الشافعي والحنابل. ماء الورد؟ لا، ماء الورد لا، ماء الورد يعتبر ماء غير ماء، أنا خرج من اسم الماء، أنا هذا ما يتوضأ به عند الجميع، ماء الورد الشراب، وإن كان عند الحنفية يجوز لأنه لم يطبخ ولم يوضع في النار. طيب، ما الذي مثلا تكاثر فيه صابون؟ ما معنى صابون؟ غسل الإنسان صابون تكاثر في الماء صار ماء وصابون، فيعتبر ماء طاهر، مثل حق الغسالات هذا ما عندهم، يعتبر هذا ماء طاهر ما يطهر، عندهم الماء الطاهر ما يطهر، وإنما الماء الطهور الذي يطهر، لكن الطاهر طاهر في نفسه فقط ولا يتوضأ به. وهذا القول مرجوح كما ذكرنا، القول الصحيح أنه ما في ماء اسمه طاهر، عندنا الماء إما أن يكون نجس وإما ماء طهور، أما ماء طاهر ما يوجد ماء طاهر إلا إذا تحول عن اسم الماء، سلب اسم الماء خلاص ما صار ماء، ماء الورد، شراب، شاهي، غيرها من هذه الأشياء التي توضع في الماء. طيب، قال وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته، لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره. أنا الآن اختلف الحكم، اختلف الحكم، لأن الآن طهور مع طاهر، ليس الطهور مع نجس، لأن النجس لا يجوز أن يتوضأ به، والطاهر لا يؤثر على الطهور بخلاف الماء النجس يؤثر على الماء الآخر، لكن هنا عندنا ماء طهور وماء طاهر، فهنا قال على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته، لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره، معنى يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا ويتوضأ بها، كلما أراد أن يتوضأ أخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، غسل وجهه غسل يديه وهكذا. قال وفإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا، يعني إذا احتاج أحدهما للشرب، واحد يريد يشرب ما عنده إلا إناءين، إناء يريده للشرب وإناء يريده للطهارة، فيقول يتحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه، ما يغلب على ظنه أن هذا هو الطهور وهذا وقعت فيه شيء من الطاهرات، لكن أحيانا بعض الطاهرات ما تظهر. قال ثم تيمم احتياطا، وعلى القول الصحيح، وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة، المسألة هذه لا تتصور على القول الصحيح. ايش القول الصحيح؟ ايش القول الصحيح؟ لا يوجد ماء طاهر الا طهور ونجس، لا يوجد الا طهورا ونجس، اما ماء اسمه طاهر ما يوجد، وان وجد فان كان سلب اسم الماء فهذا لا يتوضا به اصلا، وإن كان لم يسلب الماء معنى اسم الماء معنى لازال يسمى ماء، ما دام أنه لازال يسمى ماء فيجوز أن يتوضأ به والإشكال خرج، معنى الآن مثلا ما سيشتبه الإنسان بماء وشراب، ما سيشتبه، أو يأتي مثلا ماء ورد وماء عادي ما سيشتبه، ماء ورد معروف، وهكذا ما فيه عطر أو عطور مثلا وما هذا الذي يتوضأ به مثلا ما سيشتبه عليه أبدا، لهذا قالوا على القول الصحيح لا تتصور المسألة، لأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم. طيب، ثم قال رحمه الله: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ قال الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية. أنا هذا يدخل فيه القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، وبقاء الأصل أو بقاء مكان على مكان، وغيرها من القواعد التي تتفرع عن هذه القاعدة. فلهذا قال الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذا قول عامة أو أكثر الفقهاء، ودلت عليه الآيات والأحاديث: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وغيرها من الآيات التي ذكرها الله عز وجل. فالأصل في الأشياء الطهارة وأنها حلال وهي الإباحة. قال: فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به. الأصل الطهارة والإباحة. إذا جاءنا شيء نقل يقين صحيح في الكتاب أو في السنة أو دلت عليه عمومات الأدلة من القواعد الصحيحة وغيره، فهذا هنا نتوقف، نقول مثل ما جاء بالنص. وأما إذا لم أو الذي جاء شيء مشكك فيه أو من كلام بعض أهل العلم استنباطا ليس صحيحا، فهذا لا يخرج على الأصل بمثل هذه الأمور. قال: وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، منها كما ذكرنا الآيات، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في مسلم أنه شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد شيئا في الصلاة، قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك. قال: ففي هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع. الأصل جواز استعمال هذه الأشياء، معناه يباح استعمالها، إلا ما جاء في الشرع أنه محرم. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فدلت هذه الآية على أن التحريم منحصر، والله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالتحريم مفصل، وأما الإباحة فهي جاء معنى مطلقة. قال: وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفي الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء. أن هذا صحيح يخرجك من مشاكل كثيرة، أنك ترجع إلى الأصل، ترجع إلى أصل الشيء فلا تقع في التشكك. الآن كثير من الناس تقتلهم هذه الوسوسة، الوسوسة قاتلتهم، دائما يوسوس في شيء كذا ويتشكك. فعندنا أصل أن الإنسان يبني على الأصل الذي هو عليه، كما ذكرنا قبل، إذا كان متوضئ ثم شك هل بال أو لم يبل، أو هل أحدث أو لم يحدث، معنى متأكد أنه متوضئ لكن شك هل أحدث أو لم يحدث، هنا يترك هذا الشك، يبقى على اليقين أنه متوضئ. بعض الناس يقول لا لعلي فعلت، يقول لعلي أحدثت وأنا ما نسيت. لا ما هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لا تقول أنا نسيت أو لعلي أو لعلي، لا، عندك يقين أنك متوضئ وحصل الشك عندك في الحدث، فهذا يعتبر أنك معناه تصلي. العكس إذا كان مثلا أنت تذكر أنك أحدثت لكن ما تذكر هل توضأت بعد هذا الحدث أو لم تتوضأ، فهنا تذهب وتتوضأ لأن الأصل هو أنك محدث، اليقين عندك أنك محدث، وإنما حصل الشك في الوضوء هل توضأت أو لم تتوضأ، فهذا مفهوم إن شاء الله وقد ذكرناه في الدرس الذي مضى، وهذا يخرجك عن مشاكل كثيرة. الآن أكثر العوام والذين يجهلون مثلا مثل هذه المسائل تجد عندهم حرب في مثل هذه الأمور، تشكك دائما لعلي فعلت ولعلي فعلت ولعلي، يدخل نفسه في أشياء من لعلي ولعلي. أيضا الموسوس تجده مثلا يتوضأ يغسل يديه يرى يده يابسة يقول لعلي ما غسلتها، وهو قد غسلها ثم يغسلها مرة أخرى، أو يغتسل مثل ما ذكر ابن عقيل في ذاك الرجل كما ذكره الإمام ابن القيم، ذكر أن رجلا جاءه وقال له يا شيخ أنا أغتسل، كلما اغتسلت أخرج أجد نفسي يابس، حتى اغتسلت 6 مرات كلما اغتسل واغتمس يخرج نفسه يابس، معناه يغتمس في الماء ويخرج يابس، يقول لعل ما وصل الماء. فقال فاغتسلت 6 مرات ثم صليت، فقال هل صلاتي صحيحة؟ قال اذهب على صلاتك خلاص تمام. قالوا لماذا؟ قال لأنك أنت مجنون، رفع عنك القلم، كيف تغتسل 6 مرات وتقول لأنك ما اغتسلت؟ الإنسان لو اغتسل مرة واحدة اغتمس خلاص يكفيه، ليش تغتسل وتقوم وتقول هذا يابس؟ وهذا يحصل للكثير من الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعينهم جميعا على الخير. وغالبا هذا من الحرص، لكن الشيطان يلعب بهذا الحريص، تجد أنه يغسل يديه يجدها يابسة يقول لا ما غسلتها، يغسلها بعدين ينظر في وجهه يقول يابس الوجه ما غسلت الظاهر وجهي، يرد من أول شيء، يغسل رجليه يجد وجهه يابس يرجع، فتجد مثلا يجلس نصف ساعة وهو عند مكان الحمامات، وهذا خطأ عظيم، معنى هذا من لعب الشيطان بالعبد. لكن لو كان معه قواعد صحيحة خلاص يبقى على اليقين، ما هذا الشك يبتعد عنه. في الصلاة الآن بعض الناس يتشكك في الفاتحة، هل قرأت الفاتحة وما قرأت، كل يوم بعضهم تجده مثلا كل يوم إما يخرج وإما يقوم بعد الصلاة وكذا، لأجل إيش؟ أنه ما قرأ الفاتحة. يحصل الإنسان هذا لكن أحيانا، أما دائما فهذا فيه وسوسة. الغالب أنك إذا جاءك الشيطان في مثل هذه الحالة اترك هذه الوسوسة، امضي في صلاتك. طيب المهم هذا إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.